عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا المقام إلى قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب، وقبلها قال الإمام: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين، إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. ثم انتقل إلى أمر آخر فقال: إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه، فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة بطراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع، وقد عود منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانتراحه على بابه وقد كان عنه معرضة، وللوقوف على أبواب غيره متعرضة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مشاهد الناس في المعاصي والذنوب، فمنهم من يشهد السبب الموصل إلى المعصية فقط، ومنهم من يشهد مجرد الحكم القدري، ومنهم من يشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد، ومنهم وهم أهل السنة والجماعة الذين يربطون بين التوحيد وبين الأمر الشرعي والأمر القدري. ثم قال: فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع مشهد الحكمة، وهو أن يشهد حكمة الله تعالى في تخليته بينه وبين الذنب، ولو شاء ربنا سبحانه وتعالى لعصم عبده ولحال بينه وبين الوقوع في الذنب، ولكن سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. يقول: وهو أن يشهد حكمة الله تعالى في تخليته بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيئة أسبابه له، وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه، ولكنه خلى بينه وبينه، ولكنه هي الضمير عائد على من؟ خلى بينه، هي الضمير عائد على من؟ وبينه، أحسنت، على الدم، وإن قدمت وأخرت لن يضر، ولكنه خل بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله عز وجل. أحدها أنه سبحانه وتعالى يحب التوابين. طيب، أسأل كده سؤال، يقول ماذا؟ وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيئة أسبابه له، وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه، ولكنه خل بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. السؤال: هل في هذا المشهد عذر للعبد أن يسترسل في الذنب؟ مع أن الله عز وجل ما خل بين العبد وبين الوقوع في الذنب إلا لحكمة، ولكن ليس معنى ذلك أن يسترسل العبد في الذنب يقول أفعل الذنب حتى تتحقق الحكم التي قضاها ربنا على فعل الذنب. لا، هذا لا يعد عذرا بل يؤاخذ به العبد. يقول أحدها أنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبته، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب، ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. الثاني، تعريف العبد عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه. الثالث، تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته، وأنه إن لم يحفظه ويصمه فهو هالك ولا بد، وإن الشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. الرابع، استجلابه من العبد استغاثته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعائه والتضرع إليه والابتهال بين يديه، وهذه كلها أشياء محبوبة للرب عز وجل. الخامس، إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار، فإنه متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلاه بالذنب تصغرت عنده نفسه وذلت وتيقن أنه وأنه. وهذا الأمر الخامس يعني حري بالانتباه. وأيضا ليس معنى ذلك أن يسترسل الإنسان في المعصية أو إذا وقع في معصية يفرح، لا، لأن هذه كلها أشياء غيبية. وأيضا هذا من أكبر الفوائد التي تنزع من قلب العبد العجب إن تطرق إليه. السادس، تعريفه بحقيقة نفسه وأنها الظالمة الجاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عدل خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. السابع، تعريفه عبده سعة حلمه تعالى وكرمه في ستره عليه، فأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يصفوا له معهم عيش. يعني لو انكشف أمر العاصي بين أبناء حيه كيف يعيش معهم، خاصة إذا كان أبناء حيه من أهل الاستقامة والتقوى والخوف والورع. أما إن كانوا على العكس فكلهم سواء عياذا بالله. الثامن، تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. التاسع، تعريفه كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته. العاشر، إقامة الحجة على عبده وأنه له عليه الحجة البالغة، فإن عذبهم فبعدله وببعض حقه عليه بل اليسير منه. الحادي عشر، أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به. نعم، كلنا نحب أن يعاملنا الله عز وجل بعفوه إذا أسأنا. كذلك إذا أساء معك بعض إخوانك خاصة ممن ترتبط معهم برباط الاستقامة ويجمعكم زمن الغربة، اعف عنهم كما تحب أن يعفو عنك ربك. الحادي عشر، أن يعامل عباده في إساءة إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، فإن الجزاء من جنس العمل، فيعتمد في ذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه، والذي نحب أن يصنعه الله بذنوبنا العفو والستر والمغفرة والتجاوز، وأن يبدلها ربنا عز وجل حسنات كذلك مع الخلق. الثاني عشر أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم مع إقامة أمر الله فيهم، فيقيم أمر الله فيهم رحمة لهم لا قسوة وفضاض عليهم. الثالث عشر أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه فتتبدل برقة ورأفة ورحمة. الرابع عشر أن يعريه من رداء العجب بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب. طبعا كما ذكرنا مرارا العجب يأتي من ورائه حتما ولا بد الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول الخامس عشر أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. السادس عشر أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم. السابع عشر أن يعرفه مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه وعصمته، فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار نعمة العافية. الثامن عشر أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه، فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة، وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخر، لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. أنه إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة ربه. أنه إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة ربه، يعني ينظر إلى كثرة الذنوب والمعاصي التي يفعلها وينظر إلى نعم الله عز وجل عليه، ومن أجلها كما ذكرنا المعافاة والستر، فيستكثر نعم الله. يقول: لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي يصلح له أن يغسل به نجاستهم ووضر ذنوبه أضعاف أضعاف ما يفعله، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان. ولو لم يكن من فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافيا. وأيضا أكرر، ليس معنى هذا أن يسترسل العبد في فعل الذنوب. العشرون أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده، ويعرفه من أين يدخل عليه وبماذا يحذر منه، كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء. الحادي والعشرون أن مثل هذا ينتفع به المرضى لمعرفتهم بأمراضهم ودوائها. الثاني والعشرون أنه يرفع عنه حجاب الدعوة ويفتح له طريق الفاقة، فإنه لا حجاب أغلب من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية. المراد بالدعوة هنا أي الادعاء بمجرد الكلام وليس بالفعل، فإنه لا حجاب أغلب من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجب. الثالث والعشرون أن يكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءه، فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي. معنى كلمة يحتمي أي يبتعد عن دواعي المرض وعن ما يكثره، فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها. ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فلغلط حجابه، كما قيل: لعل عدبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. أعيد هذا الأمر: أن يكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءه، يبقى كأن العبد فيه ذنب، والرب عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعلم أن هذا العبد في قلبه مرض، والعبد ما وصل إليه وما فطن إلى هذا المرض. طيب، من رحمة الرحيم بالعبد يبتليه بذنب، يقول فيجد ألم مرضه، فيجد ألم مرضه. أسأل وأقرأ الفقرة الثانية، السؤال ده مهم: أن يكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءه، فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه. أي مرض يقصده في النص هنا؟ مرض الذنب الذي في القلب ولا يشعر به العبد. اتفهمت يا أخوانا؟ وإن أردت مثال تجده منطبقا تماما على مرض العجب. مرض العجب العبد ما استطاع أن يصل إليه، وممكن في بعض الأحيان، بس هذا قليل، يكون فيه المرض ويعلمه ولكن يغالط نفسه، فرحمة الرب بالعبد أن يجعله يقع في ذنب ظاهر، فوقوعه في الذنب يظهر له مرض أو يظهر له ألم المرض الذي في القلب. يعني بالضبط كده، واحد مثلا في بدنه أمراض كثيرة ولا يعلم، فمن رحمة ربنا عز وجل به ابتلاه ده في البدن بمرض معين، ده من رحمته، فذهب إلى الأطباء ليتداوى من علة هذا المرض، شوية صداع. فالطبيب أراد في بعض الفحوصات قال له: بس بقى سيبك من الصداع خالص، تعال نشوف اللي هو ده فيه وفيه وفيه وفيه. ثم قال الطبيب له: الحمد لله أتيت في أول مراحل المرض ملحوقة. هكذا والله عز وجل له الحكمة البالغة. يقول: أن يكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءها، فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها. ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فلغلظ حجابه، كما قيل: لعل عدبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. الرابع والعشرون: كل هذا يا أخوانا من الحكم التي تتولد من أن الله عز وجل أقدر العبد على الذنب وخل بينه وبين الوقوع في الذنب. الرابع والعشرون: أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب، ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه على طاعته، فيكون التذاذه بذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال، والشديد الخوف بالأمن، والمحب الطويل الهجر بوصل محبوبه. وإن لطف الرب وإن لطف الرب تعالى وبره وإحسانه ليبلغ بالعبد بأكثر من هذا، فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. لعلكم تذكرون مرة وإحنا بنتكلم في بعض كتب الإمام ابن القيم، قلنا إن العبد لو مستمر على طاعة معينة تتناسب مع إمكانياته، ثم في لحظة ضعف وغفلة تكاسل عن هذه الطاعة وترك هذا الورد، حتما ولا بد وده على الدوام يشعر بألم ترك هذه الطاعة وترك الورد. فإن فطن لهذا الألم ورجع إلى مكان عليه فنعم العبد، وإن أهمل الشعور بهذا الألم سيضمحل ويقل حتى ينقطع على كل عن كل الطاعات ولا يشعر بأي ألم. يبقى بناء على ذلك الأثر يأتيك في أول مرة ويزداد. لو أنك استثمرته وأنبت نفسك وعدت إلى ما كنت عليه نعم العبد. طب لو أنك أغفلته وسوفت وأهملته سيضمحل فلا يزعجك ترك الطاعات، ودي مصيبة. فيا ليتنا ننتبه لذلك إن وقع منا. يقول: أن يذيقهم ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له نعمتهم وفرحه وسرورهم إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته، فيكون التذاذه بذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال. يعني كلما اشتد العطش وكان الماء حلو المذاق بارد كان الالتذاذ به أشد بكثير ممن لم يشعر أو يزداد عليه ألم الظمأ وألم العطش. يقول: والشديد الخوف بالأمن والمحب الطويل الهجر بوسط محبوبه، وإن لطف الرب تعالى وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا، فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. طيب سؤال: لو أن هذه الأوجه الذي ذكرها الإمام تحققت كلها في عبد أذنب ذنب، السؤال بقى: هل تحقق هذه الحكم العظيمة من جراء وقوع العبد في الذنب يبرر له أن يعود في الذنب؟ دي برضه عاوزين نفهمها كويس، لأن ليس من اللازم أن يتحقق فيه كما تحقق في الذنب الأول. لعل كان عندك من رقة القلب والخوف من الله ما كان سببا في حصول هذه الأمور. الخامس والعشرون: امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وولايته أم لا، فإنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة. فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت واستغاثت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركبت غيها واستمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ومألفها ولم تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها، علم أنها لا تصلح لله، وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه، رحمة الله عليه من إمام أمانة الكلمة عنده عالية. نعيد هذا الأمر: امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وولايته أم لا، فإنه التفصيلهم إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة. طيب لسه قايلينها من شوية، شعر بألم ترك تلك الطاعة. الألم بقى بيتنوع ويختلف، منهم من يشعر بضيق في صدره، ومنهم من يشعر بوحشة بين أحب الخلق إليه كزوجه وأولاده، كما قص علينا ربنا من خبر الثلاثة الذين تخلف حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ها بما رحبت. أنت متخيل معناها؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي مع اتساعها ما استطاعوا أن يجلسوا في مكان، كلما جلسوا في مكان شعروا بضيق. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ودي أشد من الأولى، يعني ما استطاع أن يتحمل نفسه. هذا يقع للكثير، وكما قلت كل من كان على طاعة وتركها لابد أن يشعر بهذا. الكيس السعيد الفطن من يستثمره، زي إيه بالضبط؟ قلنا من شروط التوبة الندم، والندم عبارة عن تأنيب من الولد وقع في الدم لنفسه، وعتاب يعاتب ويلوم ويؤنب. كلما كان الندم شديدا كان وقوع العبد في الذنب بعد الندم عزيز بل قل قليل. لما؟ ما هو ألم الندم جعله لا يفكر مطلقا أن يعود في الذنب. ودي تلاحظها فين؟ إذا أذنب ثم تاب وعزم على عدم العود لا يعود. طيب أذنب وندم وأقلع وعزم على ألا يعود وعاد، الندم ضعيف، التوبة مقبولة إن شاء الله، ولكن ندمه ضعيف. ومن أجل ذلك يأتي الجواب عن السؤال المشهور، وهو هل العبد قبل أن يذنب كان في مرتبة ثم أذنب وتاب، هل يعود إلى مرتبة ثم أذنب نزل ثم تاب، هل يعود إلى المرتبة التي كان عليها أم يقل أم يزداد؟ متوقف على قوة الندم. اتفهمت يا أخوانا الجزئية ديت؟ يبقى بناء على ذلك يبدأ كل واحد فينا يفتش، يعني مصر على ذنب من 10 سنوات مثلا يفعله ويتوب، قلنا باب التوبة مفتوح والذنب مغفور إن شاء الله. مش دي القضية دلوقتي، القضية لما تعزم وينفسخ عزمك وتعود. لازم تفكر في دي كويس. عارف بالضبط زي إيه؟ حتى أقرب المعنى، عندك عيل من عيالك غلط أو الزوجة تمردت عليك، بلغة العامة أدبتها صح، ومسكت ابنك عاقبته عقوبة لا ينساه، كلما عاودته نفسه على الذنب تذكر الإيه؟ قال أنا بس خلاص أروح فين تاني؟ زي بالضبط كده، شرب الخمر فجلد على رؤوس الأشهاد، والدنيا بحالها عرفت خلاص يفكر في إيه تاني؟ لك كفايه فضيحه بقى، اصبر شويه حتى ينسى الناس، سيتوارثون الحد كابر عن كابر. هي دي يا اخوانا الحقيقه، حتى نقف عليها نسال الله عز وجل ان يجازي الامام ابن القيم خير الجزاء. يقول فانه اذا وقع الذنب سلب حلاوه الطاعه والقرب ووقع في الوحشه، فان كان ممن يصلح، يصلح لماذا؟ للعبودية والولاية اللي قالها ابن القيم في الأول. فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، ف فحنت وأنت وتضرعت واستغاثت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه. وإن ركبت ريها واستمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ومألفها ولم تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها، علم أنها لا تصلح لله. وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه، دي تتضح في قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. السادس والعشرون أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وفي ذلك حكم عظيمة لصانعه تبارك وتعالى، ولا ريب أنهما داعيان إلى أثريهما وموجبيهما، فلا بد من ترتب أثر داعي الشهوة والغضب في الإنسان أو بعضها. ولو لم تخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا. يبقى التصرف يكون على الواقع، دي تركيبتك، عندك غضب وعندك شهوة. فالذنب من موجبات البشرية، كما أن النسيان من موجباتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك. السابع والعشرون أن ينسيه رؤية طاعته، نعم، ويشغله برؤية ذنبه. أنتوا فاكرين طبعا ولا يخفى بإذن الله إن مسألة الحساب في أرض المحشر، الميزان ينصب وتوزن الحسنات والسيئات، صح؟ أو توزن الصحف، مظبوط؟ وتثقل باعتبار بدة الصحف أو باعتبار ما فيها. لا لا، ثقل الميزان لما خدنا النص توزن صحف الأعمال، يعني الصحف بتاع السيئات والصحف اللي فيها الحسنات بيوضع في الميزان، مظبوط؟ يثقل الثقل هنا باعتبار مادة الصحف أم باعتبار ما فيها من الأعمال؟ لا، معايا ولا ما انتش معايا؟ خرجت. طيب بترد زيهم انتم مش عارفين حاجة. احنا قلنا قبل ذلك ان الأعمال الصالحة، انا بس عاوز اوصلك لمعلومة مهمة، الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد منا تكتب حسنات، مظبوط، والسيئات والذنوب تكتب ايه؟ سيئات. يبقى اصبح عند كل واحد فينا سجلين، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، سجل الحسنات وسجل السيئات، له 99 سجلا مد البصر من الذنوب والايه والمعاصي، مظبوط كده. توضع السجلات في كفه، سجلات الذنوب وسجلات الحسنات في كفه، وينظر العبد الى ثقل الميزان. هنا الثقل بقى باعتبار، باللغه العامه يعني، باعتبار نوعية الورق اللي كتبت فيه الحسنات والسيئات أم باعتبار الحسنة والسيئة؟ ها؟ أحسنت، مفهومة يا أخوانا الجزئية دي؟ اللي احنا بقى بنسأله ونقول طيب احنا مثلا يعني معايا عبد الله يا ولدي، بنحضر مثلا والفضل لله في كل شيء، بنحضر من يوم الجمعة بعد العصر حتى السبت مثلا العصر، حسنات إن شاء الله مع الإخلاص والمتابعة، عاوزين بقى دليل إن كم الحسنات المتولد من هذه الطاعة يدخل في الميزان، ده كل واحد بالوحده يدخل في الميزان على رجل خرج من المسجد واغتاب أخاه المسلم. عاوزين دليل، واخد بالك، على أن ما فعلناه من حسنات، معايا محمد وعمر انت والشيخ مصطفى، على ان ما فعلناه من حسنات اعظم بكثير من الغيبه التي وقع فيها احده. يا ريت ناخد بالنا حتى تخشع نفوسنا ونعرف قدرنا ونذل ونظل دائما وابدا في انكسار وذل لله يرفعك الله. هو ده اللي يقصده ابن القيم رحمة الله عليه، يقول أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال مصب عينيه. نعم، ما تنساش يعني ايه برع في العلم وصنف كتاب، والكتاب قرأه الناس وأثنوا عليه خير واستفادوا، ما تنساش أكل الحرام اللي وقعت فيه مثلا، يعني ياك أن تنسى المعاولة الربوية اللي فعلتها من 5 سنوات مثلا، ياك أن تنسى الغدرة التي غدرتها لما عاهدت إنسانا وغدرت، وهكذا. وطبعا كما قال المولى عز وجل بل الإنسان على نفسه إيه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والقضية دي تحتاج إلى صدق مع النفس، كن صادق ولا تغالط نفسك. يقول فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه. وبالمناسبة حاول جاهدا ألا تستقل نفسك وتحتقرها بلسان المقال أمام أي أحد من الناس، غلط غلط. وما ثبت عن سلفنا الصالح بمثل هذه الأقوال فهو من باب ازدراء النفس للاقتداء. يعني لما نسمع عن محمد بن واسع والكلام ده ذكره الإمام ابن القيم بالتفصيل في إغاثة اللهفان عند محاسبة النفس، لما نسمع محمد بن واسع يقول والله لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. الكلمة شديدة وقوية، ولكن ممكن يسمعها عمي من السوق الدهماء يقول لك الرجل ده مش محترم، مع أنه محمد بن واسع. لأن البعض خاصة من الدعاء على المنبر ويبدأ يستقل من نفسه ويزدري، طب اللي قدامك مش هيستوعب، يبقى يسيء بك الظن ويقول لك أنا جاي له ليه؟ أنا هروح أحضر الخطبة بأمرتين. ده الرجل على المنبر الجمعة اللي فات قال والله يا أخواننا لو تعلمون عن نفسي ما أعلم لرجمتموني بالحجارة، بس ده زاني. أما هو الفقه يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى عمق نظر وتدبر. وجماع هذا كما وصلت إليه من خلال دراستي مع أهل العلم الإخلاص، كل هذا الإخلاص هو أساسه، كلما أخلصت بصرت. يقول فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه فلا يزال مصب عينيه حتى يدخله الجنة. فإنما يقبل من الأعمال ورفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. نعم، وقال بعض السلف إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة. نعم، فاكرين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من إيه؟ من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أخذ بالنا، إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الخطيئة فلا تزال مصب عيني، إذا ذكرها ندم واستقال، أي طلب الإقالة من الله وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى تدخله النار. ولكن رؤية الحسنات ينفع العبد عند الاحتضار، يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، كما ذهب أحدهم ليلقي الأباء وقال له: يا بني، أتظن أن الله يخذل أباك وقد صام له 70 رمضان؟ يبقى هنا غلب جانب الرجاء ليحسن ظنه بالله عز وجل. 28، أن شهود ذنبه وخطيئته يوجب له ألا يرى له على أحد فضلا، أي والله، ولا له على أحد حقا، فإنه يشهد عيب نفسه وخطأها وذنوبها فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، فاكرين كلام بكر بن عبد الله المزني لما قال: وإذا رأيت شابا صغيرا أقول هذا والله خير مني لأنني عصيت الله أكثر منه، وإذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا والله خير مني لأنه عبد الله أكثر مني. وأيضا أذكركم ونفسي كما قلنا مرارا، كيف يتطرق الكبر إلى قلب العبد؟ هو دايما كيف تقع في الذنب وكيف يصل الذنب إليك مهم، حتى أتجنب مسالك الذنب إلي قبل أن يصل إلي. وإحنا قلنا قبل ذلك: أيهما أفضل، أن يجاهد العبد نفسه على عدم الوقوع في الذنب، أم يعالج نفسه على التوبة بعد الوقوع في الذنب؟ أيهما أفضل؟ الأولاني سهل خلاص. لما؟ لربما وقعت في الذنب فذقت حلاوته الزائفة المزيفة الكاذبة ما استطعت أن تتخلص منه، وهنا مكمن الخطر. واخدين بالكم؟ فقلنا الذنب الكبير يتطرق إليك من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى أن يرى العبد لنفسه منزلة، يبقى هو وضع نفسه في منزلة معينة. سألناه قال: والله يعني هي مقاربة لمنزلة الليث بن سعد. طب على أي أساس وضعت هذه المنزلة؟ أنت نسيت الغدرات والفجرات؟ طيب، ثم يضع لمن تكبر عليه منزلة أخرى. على أي أساس وضعت له المنزلة؟ ما هو ماشي عليه علامات الفسق بادية، زي بالضبط سئلت، والسؤال ده أحزنني جدا، حزنت على السائل لعدم الفهم وشيء في القلب. قال لي رجل من أهل البدعة، ده حتى لا يا رب، ده قال لي رجل لا يصلي قط ومات يوم الجمعة، يشمله الحديث اللي هو يأمن من فتنة القبر وعمد حسن الختم. قلت له يشمله؟ قال إزاي ده ما صلاش؟ قلت له لعله قبل الموت تاب توبة نصوح تقبلها الله منه وأحسن له الخاتم. ما الذي يحزنك؟ اللي أحزنني بقى لما بينت له زعل. قال لا، ما هو ده دليل على أن القلب فيه ما فيه. هو لو أن الله عز وجل أدخل كل خلقه الجنة سيضيق فضل الله في الجنة عن أهلها؟ أبدا والله، عطاء غير مجدود. ولكن ده عياذا بالله عنده سواد في القلب، فعز عليه أن يتوب ربنا على عبد ويحسن له الخاتمة كان طوال عمره عاصي. ده دليل ان القلب فيه مصيبه مش مرض،
لا ده بليه.
حقد دفيا جعل القلب كالليل البهيم المظلم، بعد ان يجعل للعبد لنفسه مرتبه وللمتكبر عليه مرتبه يجعل مرتبته اعلى من مرتبه المتكبر عليه. هو ده الترتيب.
يبقى بناء على ذلك، خليك معايا يا شيخ علاء، حينما اهم واجعل لنفسي مرتبه افتكر بقى الغدرات، افتكر الذنوب والمعاصي، وافتكر التقصير في حق الله عز وجل، ان شهود ذنبه وخطيئته يوجب له الا يرى له على احد فضل ولا له على احد حق، فانه يشهد عيب نفسه وخطاها وذنوبها فلا يظن انه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر، واذا شهد ذلك من نفسه انتبه لم يرى لها على الناس حقوقا من الاكرام يتقاضاهم اياه. يبقى بناء على ذلك لما رحت تقف في طابور العيش والناس رأوك ولم يقدمك أحد، تركوك رحمكم الله، وصاحب الفرن صديقك رأك قال لك في الصف، حزنت، بس اصبر بقى، انت راجل بتاع دنيا ما انتش بتاع دين، واخبرك لسان حالك قال لما لم يقدموني، يبقى انت كده نسيت غدرتك وفجرتك. يقدموك على ايه؟ انت ناس اللي عملته؟ طب هو محدش يعرف الا انا، ما هي القلوب بيد الله. يا ريت ناخد بالنا كويس حتى نتعلم ونتربى كما ينبغي على سلامة القلب وصحته. يقول: وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياه ويذمهم على ترك القيام بها، فإنها عندهم، فإنها اللي هي مين؟ نفس الأمار، أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها، أو لها عليهم فضل يستحق أن يكرموا لأجله، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبدل له ما لا يستحق، فاستراح في نفسه، انتبه، واستراح الناس من تعتبه وشكايته، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. رحمة الله عليك من إمام. فاكرين كلام الحسن البصري؟ الناس منه في راحة ونفسه منه إيه؟ في عناء. يبقى بناء على ذلك حينما يقابلك أخوك ويعبس في وجهك ولا يلقي عليك السلام، باللي عملته، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك فين؟ في خلق زوجتي ودابتي. العربية طول عمرها بتدور من أول أمر، إيه اللي حصل؟ شو ده معايا مريم؟ الكلام ده لينا. لذلك يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو في عرفة: اللهم إني أسألك ألا ترد الجمع من أجلي. يعني كل الناس في عرفة أسألك ألا تردهم ولا تقبل منهم من شؤم معاصي ووجودي. وهو مطرف ابن عبد الله بن الشخير. وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، نعم، شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم، وهم عليه أسخط، فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل إن أذنتم لي، وهذا يسعدني، أن أعيد هذا الأمر مرة ثانية. يستحق والله الإعادة؟ كتب ابن القيم كلها، حتى نتعلم ونتعظ ونعتبر. أرجو الله يبارك فيكم بقدر استطاعتك جاهد نفسك، وبقدر استطاعتك عاود القراءة بين الحين والحين فيما نقرأه سويا، حتى نرتقي دائما إلى الأفضل بإذن الله. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.